بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مميزة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. أنا عايز أقول حاجة في البداية مشاهدينا الكرام، إحنا الآن يعني بعد قليل يعني القنوات الفضائية، الدول العربية والإسلامية والأوروبية، دول العالم كلها بتحتفل الآن بما يسمى باحتفال قدوم سنة ميلادية جديدة، احتفال رأس السنة الميلادية. في أشياء كثيرة جدا بتحدث الآن، للأسف أشياء كثيرة تحدث الآن وهي تغضب الله تبارك وتعالى، في رقص، في خلاعة، في فجور، في خمور، في أشياء كثيرة تغضب الملك سبحانه وتعالى. ولكن في قنوات الآن بتحتفل باحتفالات بملكات جمال العالم، وباحتفال بالفنان الفلاني وبالنجمة الفلانية، حاجات كتيرة قوي. أنا عايز أسأل سؤال، سنة ميلادية جديدة واحتفالات بها، مين فكر إن هو يحتفل بالمسجد الأقصى؟ يحتفل بماذا؟ يتكلم في إيه؟ يناقش إيه؟ حد فكر مشاهدينا الكرام أو حد متذكر إن أحداث غزة التي كانت في 27/12/2008 إلى قرابة من 15 يناير، مين فكر في الأحداث اللي تمت على قطاع غزة في فلسطين؟ الحرب الإسرائيلية اللي كانت على غزة، مرور عام عليها، مين فكر ودرس الموضوع؟ هو إيه اللي حصل بعد السنة دي؟ إيه اللي تم في فلسطين؟ إيه اللي تم في غزة؟ هل الأمور بقت كويسة والأمور بقت بسلام وبقوا في أمن وأمان؟ ولا في خلافات موجودة؟ ولا في تخطيط ومخططات لهدم المسجد الأقصى؟ حد فكر ان في حفريات بتتم تحت المسجد الأقصى من اجل هدمه، وهم بيقولوا 2010 هو ده السر في هدم المسجد الأقصى كما يقولون. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ المسجد الأقصى، اللهم امين. مرور عام مشاهدينا الكرام على الحرب الإجرامية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الصامد الصابر، هذه الحرب المدمرة التي استمرت لأكثر من 3 أسابيع، واستخدمت فيها القوات الغاشمة جميع وسائل الدمار برا وبحرا وجوا، حيث ارتقبت مجزرة كبيرة في القطاع أهلكت الحرث والنسل وأصابت الشجر والبشر والحجر، وقد اندحرت القوات الغاشمة إلى حدود قطاع غزة مخلف الخراب والدمار والقتل والتشريد. أشياء كثيرة مشاهدينا الكرام، إحنا على طريقتنا وهنا في برنامج مجلس الرحمة وفي قناة الرحمة بنحتفل بالمسجد الأقصى بمرور عام على هذه المجزرة التي تمت في قطاع غزة، بنذكر الأمة، نذكر المسلمين في كل مكان في هذه الليلة المباركة، نذكر الأمة ما واجبنا نحو المسجد الأقصى، ما واجبنا نحو شعب فلسطين، ما واجبنا تجاه إخواننا وأخواتنا وأطفالنا وأبنائنا وإخواننا من الشعب الفلسطيني. لأن فلسطين مشاهدينا الكرام بقعة مباركة، بل هي من أقدس البلاد وأشرفها، ولها في قلوب المسلمين جميعا مكانة سامية. مشاهدينا الكرام، إحنا هنا في قناة الرحمة وبرنامج مجلس الرحمة، ملف القدس وملف المسجد الأقصى لم يغب عنا، بل كان هو القضية الأساسية لبرنامج مجلس الرحمة على مدار عام. كان معنا فضيلة الدكتور عكرمة الصبري الأول مرة على شاشة قناة الرحمة، كان معنا الدكتور يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى، كان معنا الشيخ التميمي قاضي قضاة فلسطين، أفردنا حلقات كثيرة مع أستاذنا الدكتور المؤرخ الإسلامي الكبير الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي وتاريخ القدس، بالوثائق وبالأرقام وبالتواريخ وبالقوانين وبالأحكام التي صدرت من الأمم المتحدة وغيرها الكثير والكثير. ولكن حتى لا أطيل مشاهدينا الكرام، عام على اجتياح غزة ده عنوان لقاء اليوم، ماذا يجب وما هو واجب الحكومات وواجب الحكام وواجب الشعوب العربية والإسلامية تجاه المسجد الأقصى وتجاه الشعب الفلسطيني. يعقد هذا اللقاء. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عكرمة سعيد صبري، الشهير بعكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا ورئيس هيئة العلماء والدعاء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
الله يحفظك.
ربنا يكرمك. طبعا. أنا هستأذن حضرتك شيخنا الجليل ونستأذن مشاهدينا الكرام، تعالوا مع بعض نشوف ماذا قدمنا على مدار عام تجاه المسجد الأقصى المبارك.
ممارسات اليهود في هدم المسجد الأقصى.
الذي أطلق على هذه البقعة لفظ المسجد الأقصى هو من؟ هو الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
الذي أرسل موسى وعيسى ونوحا وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هذه البقعة مسجد، والمسجد هو مكان السجود. بعدين نحن نستند إلى الأدلة الشرعية.
20 تنظيما يهوديا يتنافسون على هدم المسجد الأقصى.
محاولات عدة لاقتحام المسجد الأقصى وإقامة الصلوات اليهودية فيه. في أغسطس من عام 1982 للميلاد،
رسائل تهديد ووعيد بنسف المسجد الأقصى. في إبريل عام 1982 للميلاد،
محاولات عدة للإرهاب والقتل لتنفير الناس من المسجد وإشاعة الفتنة للسيطرة عليه وتقسيمه بين المسلمين واليهود. أبريل عام 1982 للميلاد،
مجزرة الأقصى. في أكتوبر عام 1990 للميلاد،
جمع الأموال من يهود العالم لبناء الهيكل.
منذ أن ولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وورثه الله الأرض المباركة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. أصبح حينما أصبحت هذه الأرض هي ميراث الأمة الإسلامية، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ووارث الرسالات السماوية السابقة، هنا كان قامت قيامة اليهود ووضعوا الخطاب. إذا المسألة مش قضية الاستيلاء على المسجد الأقصى وتوحيده، لا، ده المشروع الكبير الذي ينونه هو المشروع اليهودي الذي، وهذا بدعم من الدول الغربية، الحتة التي الناس لا تفهمها أن ده صراع بين عقيدتين، مش قضية الشعب الفلسطيني.
يعني ليس الصراع صراع حدود،
لا، دي قضية عقدية بالدرجة الأولى. يعني هذا الذي يعني كل ما أجمع عليه الأساتذة، لكن هذه غائبة. نحن الآن بنقوم بعملة توعية للناس، يا أخواننا مش بس الأقصى في خطر، ديننا في خطر.
ممارسات اليهود في هدم المسجد الأقصى.
تخطيط من اليهود المتطرفين لهدف إقامة صلوات لهم في باحات المسجد الأقصى، وظاهرها أنهم يريدون القيام بالزيارة، ولكن في باطنها وحقيقتها يريدون فرض أمر واقع جديد في باحة الأقصى، كما قيل عن تقسيم المقدسات. الهدف من هذه الاقتحامات هو أن يقتطعوا جزءا من باحات الأقصى ليكون كنيسا لليهود. هذه الجريمة الكبيرة. والمعلوم بأنه لا يوجد مسلم له الصلاحية في أن يتنازل عن ذرة تراب من المسجد الأقصى المبارك.
ممارسات اليهود في هدم المسجد الأقصى.
فعمرو بن العاص عندما فتح فلسطين مع غيره من القادة الإسلاميين والصحابة رضوان الله عليهم جاء إلى مصر ليفتحها. الأئمة العظام ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ولد في عسقلان بفلسطين ودفن في مصر. الإمام الشافعي صاحب المذهب المعروف ولد في غزة، غزة الإمام الشافعي ودفن في مصر. الشهداء المصريون مئات الآلاف سقطوا على أرض فلسطين.
ربنا
وأنا أذكر بعد عام 56 جاءت الإدارة المصرية عادت إلى غزة، فحاولت القيادة المصرية وقتئذ أن تنقل رفات الشهداء المصريين إلى أرض الكنانة، فوقف الشاعر الفلسطيني الغزي يخاطب القيادة ويقول لهم على لسان الشهداء، يقول لي الشهيد دعوا عظامي فما في الأرض مصري وشامي، إن أول ذهب كسيت به قبة الصخرة المشرفة كان من خراج مصر لمدة 7 سنين، فحي الله مصر ورجالات مصر الذين تعول عليهم الأمة الشيء الكثير، وحي الله الأمة العربية والإسلامية عمقنا الديني والحضاري والاستراتيجي الذي نفتخر به ونعتز، ونسأل الله أن يجمع شمل الأمة وأن يردها إلى دينها.
سرج العدالة ما فوق حصاني ولوى العنان إلى الوراء نفاق، كشف الستار وبان كل مخبأ، فإلى متى تتطامن الأعناق؟ أنا لا أريد طعامكم وشرابكم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأجدد التحية مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب مرة ثانية وثالثة موصولة بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عكرمة صبري. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك.
أنا عايز الله يكرمك ويعزك يا رب ويرفع قدرك اللهم أمين. أنا عايز أبدأ مع حضرتك من خلال قرار المنع اللي أصدرته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع فضيلة الدكتور عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كان القرار العسكري الإسرائيلي مبنيا على قانون طوارئ بريطاني سبق أن صدر في عام 1945،
نعم،
حينما كانت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني البغيض، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ لهذا القانون من أجل تنفيذ مآربها،
نعم،
في حين أن القدس لم يعلن عنها بأنها تحت حال الطوارئ. ثم إن القانون البريطاني الطارئ هو قانون عفى عليه الزمان، وكانت بريطانيا مستعمرة لفلسطين، فنحن نعاني من آثار الاستعمار البريطاني ومن الاحتلال الإسرائيلي الظالم. وهذا القرار يقتضي بأن لا أدخل المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر اعتبارا من 9/11/2009،
نعم،
ويخلو هذا القرار من أي تهمة ومن أي سبب، إنما كانت هناك استدعاءات لي من قبل المخابرات الإسرائيلية توجه لي تهمة التحريض، لأنني أطلب من المسلمين شد الرحال إلى الأقصى، ولأنني أقول بأن الأقصى هو ملك خاص للمسلمين وليس لليهود حق في هذا المسجد. وهذا الرأي الذي أكرره وأقوله هو رأي جميع المسلمين في العالم، هو رأي 1.5 مليار من المسلمين. وبالتالي فإن هذا القرار الجائر هو قرار غير قانوني، هو قرار غير شرعي، هو قرار غير إنساني، يتعارض مع حرية العبادة وحرية الديانة. ثم إن هذا القرار لم يكن يشمل لوحدي، لما كان يشمل عددا من الرموز الوطنية والسياسية بهدف كتم الأصوات، إرهاب الناس حتى لا يعترضوا على دخول اليهود المتطرفين،
نعم،
إلى باحات الأقصى.
تمام، ربنا يكرمك دكتور عكرمة. أنا عايز أسأل حضرتك، ونحن يعني أنا بقول لحضرتك زي ما قلت في المقدمة إن كتير الآن بيحتفل برأس السنة الميلادية، أنا عايز أقول بعد مرور عام على اجتياح غزة ماذا تقول للأمة الإسلامية في كل مكان؟
نقول للأمة الإسلامية أن يتوحدوا وأن يشعروا بمآسي بعضنا بعضا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن
كالبنيان
يشد بعضه بعضا. أيضا يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الأمة مرة بالبنيان ومرة بالجسد. وعليه حينما حصلت جريمة غزة قبل سنة ينبغي على الأمة الإسلامية أن تسأل ماذا جرى بعد هذا العدوان الغاشم. حتى الآن لم يجري أي إعمار لغزة، الأموال مرصودة ولم تتحرك.
حضرتك بتقول لا يوجد إعمار، أما إحنا سمعنا عن هناك محاولات لإعمار غزة،
محاولات لكن لم يحصل إعمار،
ما فيش شيء على التنفيذ
أبدا. لم يحصل إعمار، إنما رصد مبلغ كبير من أجل الإعمار. وأن دولا متعددة أبدت استعداد، أيضا جمعيات خيرية وجمعيات مؤسسات مدنية أبدت استعداد، ولو فسح المجال للإعمار لتم الإعمار سريعا، لأن البيوت المتحركة والبيوت الجاهزة هي أيضا جاهزة في تركيا، ولدى التجار ولدى المهندسين في تركيا الاستعداد لتزويد قطاع غزة بآلاف السكان. لأنه الآن 100,000 عائلة مشردة ليس لها مأوى، بالإضافة إلى البيوت المسطعة. وعليه نحن نقول لابد من رفع الحصار عن غزة، لابد من إدخال مواد البناء أو البيوت المجهزة من أجل إيواء الناس. أما ما يحصل الآن هو تصرفات فردية، يعني شخص يبني بيته مرة من الحجارة ومرة من الطوب مرة من اللبن، هذا تصرف فردي منه، أما كإعمار رسمي حقيقي لم يحصل.
أنا عايز يعني أنتهز وجود حضرتك معنا شيخنا الجليل، وحقول لحضرتك بعض الكلام أو بعض الإشاعات أو بعض الإدعاءات، هنعرف إذا كانت صحيحة أم خاطئة ما يتردد في الشارع العربي بواجه عام. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، وإذن لي أن أنا أقول لحضرتك هذا الكلام، أنه بيقال أن الفلسطينيين أنفسهم هم اللي فرطوا في بلادهم وباعوا أراضيهم لإسرائيل. تقول إيه في الكلام ده؟
لابد أن نعود أخي الكريم إلى وعد بلفور عام 1917.
تمام.
على ضوء ذلك وقعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني، فبريطانيا حكمت فلسطين منذ عام 1917 حتى 1948، يعني 31 سنة. خلال هذه الفترة كانت الحكومة البريطانية تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، وأيضا تملكهم أراضي الدولة وأراضي الأميرية وأملاك ما يسمى أملاك غائبين، يعني كل شخص غائب تضع يدها الحكومة وتسلمها لليهود. وبالتالي فإن أهل فلسطين كانوا ولا يزالوا متمسكين بأرضهم، لم يحصل إلا حالات شاذة جدا، وكما يقول المثل القمح لا يخلو من زوان. وهناك حالات الشاذة كانت أيضا من قبيل الخداع ومن قبيل التزييف. وما حصل في عام 1948 حينما انسحب الجيش البريطاني في 15 أيار 1948 سلم أرض فلسطين إلى اليهود.
تمام.
وبالتالي هذه الإشاعة غير صحيحة، وأهل فلسطين قدموا الشهداء تلو الشهداء، وكانت ثوراتهم مشهورة ضد الاستعمار البريطاني. ثورة 29، ثورة 36، ثورات متعددة، وثورة عز الدين القسام. فكل شعب كان متكاتفا في سبيل الخلاص من الاستعمار البريطاني.
يعني هنا دكتور عكرمة أنت بتكذب ما يقال من إشاعات باطلة. أنا عايز أقول إن السبب وراء هذه الإشاعات هو الإعلام المضلل،
ما في شك
إن هو اللي بيروج هذا الكلام، فإحنا بالطبع بنصدق هذا الكلام.
ما المؤسف أن الخبر الكاذب أو السيء ينتشر بين الناس بسرعة دون تحقق، وهذا ظلم كبير. وهذا ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى خبر الفساق، إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا. نعم ربنا يكرمك دكتور. نعم. هنستأذنك ونستقبل مداخلة معنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أستاذ جمعة من غزة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
يا فعلك يا أستاذنا عكرمة.
الحمد لله. شيخنا منور ما شاء الله.
بارك الله فيك، تفضل.
ربنا يخليك. ممكن أشارك بقصيدة؟
تفضل يا فندم.
يزيد صدك. قصيدة إن شاء الله بعنوان صرخة مسجد.
نعم.
أنا الأقصى أنادي، أنا الأقصى أحكي قصتي، منذ عقود والكل غير آيب، أنا في قيد مذلتي، فهل من نصير وهل من محارب؟ أنا الأقصى أنادي أحبتي، فهل فني الأحباب والأقارب؟ أنا الأقصى أفيقي يا أمتي، فإن مجد الدين غالب. ضبت ذرعا بالحفر حتى تصدع جسدي من كل جانب، ضبت ذرعا بالظلم حتى تكلم عني المآذن والقبائب، ضبت ذرعا بالقيد حتى تكسر القيد والليل غائب، وفي طوفان اللهو غرقت أمتي، وطلبت من العدو بضع مطالب، أولها العودة إلى أرض عزتي، فلم يحظ بالخفين طالب، وثانيها طلب حريتي، فأبى العدو إلا أن يغالب، وثالثها الصلاة فوق صخرتي، وغير ذلك من مطالب. ونسيت أو تناست أمتي أن الله قاهر كل سالب، والطفل الفلسطيني يبكي فالدمع من عينيه سائب، والليث لشبله يهدي فج الجهاد طريق المراكب، فالليث لما دنسوا أرضي تفجر كالبركان الغاضب، والشبل لما قتلوا شعبي قال إني لهم بالحجر ضارب، فحمل حجرا وقبل تربتي وقال باسمك اللهم نحارب، أيا أمتي هذه قصتي، فهل بك صمم أم السمع غائب؟ والسلام عليكم.
شكرا جزيلا أستاذ جمعة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. عليكم السلام
أستاذ ملهم.
أهلا بيك، الله يكرمك.
أزاي الأستاذ عكرمة؟
دكتور عكرمة منور، تفضل.
أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى،
آمين يا رب،
أيدي اليهود الغاصبين، وأن يبارك في قناة الرحمة والعاملين بها،
آمين يا رب،
وجزاكم الله خير.
شكرا، شكرا جزيلا، الله يكرمك. شكرا جزيلا. يعني انا حضرتك برضه عايز يعني دكتور عكرمة قول لنا اخر التطورات التي تحدث في القدس بوجه عام وفي المسجد الاقصى على وجه الخصوص.
نعم اخي الكريم، تشعر السلطات المحتلة بان الظروف متاحة ومناسبة لها في تحقيق مخططاتها العدوانية. فموضوع التهويد، تهويد القدس، مخطط له منذ سنوات، ولكن بدأوا بخطوات سريعة ومتسارعة من أجل إضفاء الصفة اليهودية على المدينة ومحاربة الحجر والبشر في هذه المدينة. البيوت المهددة وطرد أصحابها الشرعيين، وكذلك التضييق على مدينة القدس ومحاصرتها حتى يضطر أهل القدس من الخروج من القدس والسكن خارجها، مما يقلل من عدد المواطنين الأصليين فيها. نعم.
في سؤال بمناسبة كلام حضرتك الآن، اللي هو يعني لماذا ادعى اليهود مؤخرا أحقيتهم في فيما يسمى بحائط المبك؟
نعم، اللي هو حائط البراق.
حائط البراق دي نقطة مهمة جدا، لأن ده بيراود كتير جدا من الناس، هم الآن بيطالبوا بيه. طب هم فين 15 كرب ولا 14 كرب؟
نعم،
بعد الاتصال.
نعم
بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أستاذ محمود أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا قناة الرحمة أستاذ منهم.
أهلا وسهلا تفضل.
معك محمود من تونس.
أهلا بك تفضل.
أنت تتحدث مع الشيخ في ما يخص المسجد الأقصى وموضوع الحلقة هو مرة عام على الحرب على غزة.
نعم.
ماذا حصل لغزة؟ غزة حصل لها حصار جديد على الحدود مع الشقيقة مصر. لماذا هذا الحصار؟ والله نحن كأمة لم نفهم هذا الجدار الفولاذي.
نعم طيب حاضر. نعود شيخنا الجليل في ادعاء اليهود.
نعم بالنسبة إلى حائط البراق.
البراق
أولا حائط البراق سمي بهذا الاسم لأن الرسول محمدا
صلى الله عليه وسلم
ربط البراق في هذا الحائط في حادثة الإسراء والمعراج، ومن ذلك التاريخ واسمه حائط البراق. لم يحتج اليهود على هذا الحائط، لم يسبق أن طالبوا بهذا الحائط. كذلك ادعاهم في هيكل سليمان، معبد سليمان، لم يطالبوا به أو لا لم يبحثوا عنه ولم يسألوا في حقه إلا حديثا.
نعم.
لماذا لم يطالبوا ذلك قبل الإسلام؟ لماذا لم يطالبوا به بعد أن جاء الإسلام؟ لماذا هذه الأيام؟ وهذا يؤكد على أن الاحتلال يريد أن يبتز أصحاب الحق الشرعيين، ويريد أن يزيف التاريخ، ويريد أن يبعد المسلمين عن فلسطين.
نعم.
بهدم الأقصى
يعني
أو
قطع روابط العرب والمسلمين بالقدس.
نعم هكذا يحلمون. نعم. هكذا يفكرون.
نعم.
في حين أن الربط هذا هو ربط عقيدة وإيمان. ومهما قاموا بتهويد ومهما عبثوا في الآثار الإسلامية ومهما حفروا أسفل الأقصى، لكن هذا لا يقطع العلاقة بين الإسلام المسلمين وبين المسجد الأقصى.
أيضا شيخنا الجليل هناك مخطط زي ما رينا وعرفنا لبناء 50,000 وحدة سكنية في القدس في عام 2010.
نعم. المخطط هذا من قبيل يصب في التهويد.
نعم.
تهويد المدينة ببناء مستوطنات لربطها مع بعضها البعض لإحكام الحصار من الجهة الشرقية الجنوبية.
نعم.
وعزل القدس عن مدينة بيت لحم والخليل الجهة الجنوبية.
نعم.
كذلك بناء مستوطنات أخرى في الجهة الشمالية لعزل القدس عن رام الله وعن شمال الضفة الغربية. وبالتالي هذه المستوطنات هي عبارة عن سرطان تقام على أراضي مغتصبة نعتبرها غير شرعية جميعها. وما يقال عن تجميد الاستيطان، أصلا الإسرائيل لم تجمد شيئا، لم تستجب لمطلب أمريكا في التجميد،
وماضية في تنفيذ تلك المخططات.
نعم. وماضية في تنفيذ تلك المخططات.
ربنا كرمك أستاذنا. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. استاذنا الجليل استاذ عطا عبد العال الصحفي الاهرام، اهلا وسهلا.
يا اهلا استاذ حضرتك، انا احييك وتحياتي فضل الشيخ اكرم صبري.
بارك الله فيك.
اهلا ومرحبا به.
ربنا يكرمك.
في الحقيقه انا كنت سالت فضيله الشيخ اكرم صبري منذ 3 سنوات على هامش المؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه.
نعم.
عن دور المنظمات المهتمه بالمنظمات الدوليه والعربيه المهتمه بالثقافه والاثار، دورها في الدفاع عن المسجد الاقصى. وكان الشيخ رائد صلاح كان ذكر منذ فترة على أنه الصهاينة حولوا عدد كبير جدا من المساجد في فلسطين المحتلة إلى أماكن لربط الأحصنة والحمير، وحولوها إلى أماكن الحانات. فكيف كان دور هذه المنظمات فضل الشيخ أكرمه؟ شكرا. طيب. شكرا بارك الله فيك.
شكرا أستاذ عطا، شكرا جزيلا الله يكرمك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد أهلا وسهلا.
احمد افندي معاك.
استاذ احمد
ازيك يا استاذ منهم؟
اهلا بك الله يكرمك تفضل.
برحب بفضيلة الشيخ.
شيخنا منور ما شاء الله،
ربنا يبارك فيه يا رب.
تفضل.
والله بشارك يعني الأمر غزة وأمر فلسطين أصبح يعني طول السنوات الطويلة دي أصبح الواحد مش عارف يقول إيه يعني.
نعم.
لكن نقول ليه حكامنا ما يتحركوش؟ إحنا شعوب ما نقدرش نتحرك، مش قادرين نعمل حاجة. لو حضرتك قارنت إسرائيل وحكومة إسرائيل اللي هم يعني الأربعة مليون دول اللي في وسط كلهم محاطين بالعرب من كل جانب،
نعم،
ولكن مش عاملين حساب لا للعرب اللي حواليهم ولا العالم كله اللي حواليه. لما حضرتك أسير واحد تمام هيفادوه بألف أسير، تعرف قيمة الإسرائيلي عند إسرائيل وقيمة العربي عند العرب. ليه كده؟ ليه إحنا كده رخاط عند حكامنا؟
نعم. طيب تمام.
حضرتك كمان لو شفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصف المرأة يقول دخلت النار في هرة حبستها، مش في مليون ونص مسلم محبوسين لحد دلوقتي بقالهم سنة لا مأوى ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء.
نعم.
سبحان الله العظيم، يعني حكامنا محتاجين إيه تاني يعني؟
طيب
إحنا دور الحكام يعني مثلا نعم. كده ولا كده ناس ماشي على رسمة من فوق، لكن برضو يحسسونا بقيمتنا عندهم.
طيب حاضر أستاذ أحمد.
يحسسونا بقيمة إخواننا عندهم.
تمام ربنا يكرمك أستاذ عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ مريم؟
الحمد لله رب العالمين.
الواحد بدأت في الدكتور عكرمة صبري.
الله يكرمك.
شكرا.
وكنا سألنا في الحوار السابق عن المصالحة الفلسطينية وجمع الشمل الفلسطيني في الحلقة السابقة، وإلى الآن برضو ما زالت التفرقة والأمور متباعدة بين الفلسطينيين وأشقائهم.
نعم.
فأرجو كلمة يعني في ظل العام الهجري الجديد والاحتفال بمرور سنة على غزة، وما زال الحصار موجود وكل شيء موجود وما زالت المصالحة بعيدة.
تمام.
فنرى رأي الدكتور عحيمة في المصالحة.
طيب حاضر.
شكرا.
طيب حاضر، شكرا جزيلا الله يكرمك. أنا حبدأ من دور الحكام يا دكتور.
نعم.
دور الحكام في نصرة الشعب الفلسطيني وفي نصرة المسجد الأقصى المبارك.
نقول للحكام والحكومات العربية والإسلامية، نقول لهم بأن القدس شأنها شأن مكة المكرمة وشأن المدينة المنورة، وأن المسجد الأقصى شأنه المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة. وسبق أن كررنا بقولنا لا تتركونا وحدنا.
نعم.
وعليه لابد أن يتفق العرب والمسلمون على نصرة القدس، نصرة الأقصى، نصرة فلسطين. ليس محبة لأهل فلسطين، إنما واجب على هؤلاء الحكام، لأن ذلك الأمر مرتبط بالعقيدة وبالإيمان وبالعبادة، فإن هذه المسؤولية هي مسؤولية دينية وهي مسؤولية تاريخية.
ودور المنظمات؟
نعم، المنظمات دورها هو دور تبرع إن تمكنت، دور المنظمات توعية الجماهير حول القضية الفلسطينية، معرفة تاريخ وجذور المشكلة في القضية الفلسطينية، معرفة تطورات ما حصل في عام 1948 ثم ما حصل في عام 1967. كثير من الناس يجهلون مثل هذه الأحداث أو لأنهم ما عاصروها، وبالتالي تبقى العلاقة علاقة عاطفة وانفعالات ومحبة، لكن هذا لا يكفي.
طيب حاجة لحضرتك في السؤال المهم للأستاذ عمرو قاله، المصالحة الفلسطينية والخلاف الدائر واللي موجود واللي ظاهر امام العالم كله بين الفصائل الفلسطينيه هنتكلم فيه، ولكن بعد هذا الاتصال. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخ.
اهلا بك اتفضل.
والله نشكر قناه الرحمه على هذا البرنامج وعلى هذه الادوار الرائعه، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصر المسجد الاقصى.
امين.
وأن يرضى عنكم وعن القائمين في هذه القناة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن من جاء وساء وقام بأي ضرر لهذه القناة أن يجعل كيده في نحره.
أمين يا رب.
أسأل الله العظيم أن يجعل كيده في نحره وينصركم على أعدائه.
أمين يا رب.
آمين يا رب العالمين والسلام الله عليكم.
شكرا جزيلا الله يكرمك. شكرا جزيلا. المصالحة بين الفصائل الفلسطينية دكتور.
نعم هذا الخلاف هو خلاف مؤلم خلاف شاذ، لم يحصل في تاريخ فلسطين أن حصلت مثل هذه المشادات وهذه المنازعات، وهذا أثر تأثير سلبي على القدس وعلى الأقصى، وهذا ما قلناه من أول يوم حصل فيه الخلاف أن ذلك سيؤثر علينا وستنفرد سلطات الاحتلال في القدس والناس منشغلة. فهذه الخلافات لم يستفد منها حقيقة إلا الاحتلال، والأوضاع بشكل عام تخدم الاحتلال لتنفيذ مخططاته العدوانية. ونحن دعونا إلى الإصلاح مرارا عبر خطب الجمعة عبر وسائل الإعلام، لكن لم يحصل يعني نوع من التجاوب، وهناك من يستفيد بتعكير العلاقة أكثر وأكثر لأن الهدم أسهل من البناء. ونحن نثمن دور مصر في جهودها للمصالحة، ونسأل الله أن توفق وأن تثمر هذه الجهود بنتائج إيجابية.
السبب سبب الخلاف الدائر ده إيه؟ بكل صراحة
سبب الخلاف أسباب كثيرة، لكن أبرزها هو عدم الثقة هو عدم الثقة، ولأن نتائج الانتخابات كانت صدمة لحركة فتح، فلم تتقبل مثل هذه الصدمة. نعم
تمام. طيب حاضر هنستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
دكتور مولد.
أهلا بيك
عبد الله من الريم. أرحب الدكتور أكفنة.
علي صوت حضرتك لو سمحت. اتفضل. طيب هناك من يطالب دكتور عكرمة بوضع القدس تحت الحماية الدولية، تعليق حضرتك على الموضوع ده ايه؟
هذه مطالبة خطيرة جدا وهي أخطر من التهويد. نحن أعلننا مرارا بأننا ضد التدويل كما أننا ضد التهويد، والسبب لماذا التدويل أخطر؟ لأن تدويل القدس يعني أن جميع دول العالم ستحكم القدس. إذن متى سيكون للعرب والمسلمين سيادة على هذه المدينة كما كانت قبل 15 قرنا؟ إذن لا نستطيع أن نحارب العالم ككل.
نعم.
فوقوعها في التدويل معنى ذلك ضياع أبدي لها. وأن السبب في أن أهل فلسطين رفضوا قرار التقسيم اللي صدر عام 1947 في حينه، السبب الرئيس هو من ضمن شروط التقسيم أن تكون القدس تحت الإشراف الدولي، فحرصا على القدس
جزئية مهمة. نعم
رفضوا القرار برمته. فالتدويل خطير، واللي بيقول لك أنه ما دام في نزاع بين العرب واليهود على القدس إذا ندولها، وهذا يعني أسلم طريقة ومنريح الجميع من هذا الصراع. وهذا طرح خطير وخبيث، والغرب يلوح به دائما ليعود كما كان في أثناء الحروب الفرنجة.
أيضا دكتور عكرمة بيقال إن يعني وهناك دعوة لزيارة العرب والمسلمين للقدس ومقدساتها، تعليقك على الموضوع ده برضه بس بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم القعقاع أهلا وسهلا تفضلي.
جزاكم الله خير وأسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة.
آمين.
ومن يشاهد قناة الرحمة يستشعر أن الأمة بالخير ما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأن امتلاء المساجد بالشباب الطاهر وحضور الناس وشوقهم إلى مدارس العلم هو أكبر دليل على أن هذه الأمة هي أمة رسالة. ولكن على الجانب الآخر يوجد فساد ويوجد انتهاك لحرمة المسجد الأقصى، ولكن لن تستطيع الأمة أن تحرر مقدساتها إلا إذا تربت الأمة من جديد على عقيدة التوحيد. وذريقة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي أو هذه الأمة على ضلالة أبد، أبدا. ويد الله على الجماعة اتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ في النار. فالخطوة الأولى هو التربية من جديد على عقيدة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، الله يكرمك. أستاذ ناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ ملهم.
أهلا وسهلا، الله يكرمك.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي المقيمين عليها إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الشيخ دكتور عكرمة الصبري،
بارك الله فيك.
قلنا معاكم ناصر أبو ستة من ليبيا، بارك الله فيكم، وأنتم في رباط إلى يوم القيامة.
الحمد لله.
نعم. فلا تهت ولا تحزن، إحنا أنت الشهيد الحمد لله والله أكبر. ماشي، أول ما يدخل الجنة رب سبحانه وتعالى لا تمنى عليها، لكن هم لا عندهم شهيد ولا عندهم أي حاجة، عندهم ترون. وهذه آية عاد شيخ ملهم للناس كلها، الناس كلها تسمعها. شرون إلى الآن لم يموت.
نعم.
أنا عاد أنت دكتور عكرمة، شرون إلى الآن لم يموت، شرون إلى الآن في دواء، كل جسده مرض يتمنى الموت ولا يجد. وبإذن الله جميع براف ونتنياهو، حتى اسمه نتنياهو، اسمعوا يا عرب، نتنياهو لن يموت إلا بموتة شارون. وبإذن الله العرب وفلسطين بإذن الله وبإذن الله منتصرون
إن شاء الله،
سواء وقفوا جنبهم العرب أم لم يقفوا، وبإذن الله يا شيخ ملهم والله بإذن الله سينتصرون
إن شاء الله، ربنا يكرمك.
وبارك الله في قناة الرحمة وفي المقيمين عليها وفي الكاش.
شكرا جزيلا أستاذ ناصر. بعود لحضرتك لمسألة دعوة بزيارة العرب والمسلمين للقدس ومقدساتها مثل المسجد الأقصى.
في الحقيقة احنا عالجنا الموضوع من خلال قناتين. القناة الأولى تشجيع إخواننا بالعرب 48 التردد على مدينة القدس.
نعم.
للتسوق في أسواقها وإحياء التجارة فيها. ثم للصلاة في الأقصى، وهذا الأسلوب نجح بحمد الله، وهم يأتون يوميا. ليس فقط يوم الجمعة، إنهم يأتون يوميا. هذا طريق ما هو بيقولوا إنه القدس محاصر، وبالتالي سوقها مات وضعف وغيراته. نعم. وبالتالي حتى نعالج الموضوع إخوانا 48. القناة الثانية العرب والمسلمون الذين يحملون جنسيات أجنبية ويقيمون في أوروبا أو في كندا أو في أمريكا،
لأن حكومتهم يعني بالطبع هم بيعترفوا بإسرائيل.
نعم.
تمام.
تحصيل حاصل، معترفين بإسرائيل، وبالتالي مجيئهم لا يمثل أي محظور سياسي.
تمام.
أما بالنسبة إلى الدول العربية، فإن زيارة أي عربي يحمل جنسية عربية لها مدلول سياسي، لها اعتراف بإسرائيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهي تدخل ضمن التطبيع. نعم، نحن كأهل بيت المقدس نحب أن يأتي جميع العالم الإسلامي، جميع المسلمين في العالم أن يأتوا إلى القدس، لكن هناك محاذير، هناك إيجابيات، هناك سلبيات. ولكن بالنسبة للعرب الذين يحملوا جنسيات عربية، السلبيات فيها أكثر من الإيجابيات.
نعم. حاضر، نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ رمضان.
الأخ ملهم،
أهلا بك.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
نعم الحمد لله. تفضل.
رب يبارك لكم في هذه القناة.
اللهم أمين. تفضل.
أريد أن أعقب عن الأخ اللي يتكلم من السعودية.
نعم.
يطالب الحكام العرب بالقيام بدورهم.
نعم.
ليعلم هذا الأخ وكل مسلم وكل عربي أن الحكام العرب هذوما عبارة عن مخاتير، عبارة عن عمد، عبارة عن شيوخ محلات، تأتيهم التعليمات من سلطة عليا، من أمريكا، من إسرائيل، من الدول الغربية. هذا لابد، الموضوع هذا لابد أن ينتهي كل عند عربي. إن الحكام العرب هذا عبارة عن موظفين، فهمت؟ عبارة عن موظفين يقوموا بتنفيذ معلومات، بتنفيذ توصيات فقط من أمريكا ومن إسرائيل. وهذا الذي يريد توصيله.
تنفيذ توصيات يعني حضرتك بتقول تنفيذ توصيات ومن جهات غربية. تقصد حضرتك رسالتك وصلت، ربنا يكرمك.
يا أخي ملهم.
نعم.
المواطن العربي البسيط، البسيط، الغير مثقف، خمس والأم البسيط يعرف الأمور هذه. هذه الأمور لا تخفى عن إنسان، ولكن هذه الأمور الإعلامية يعلمها كل مسلم صغير كبير مثقف غير مثقف. هذه المعلومة لدى كل مسلم. إن هؤلاء الحكام والله مفروغ منهم، مفروغ
تمام منهم. ربنا يكرمك أستاذنا، رسالتك وصلت، شكرا جزيلا أستاذ رمضان. أنا عايز أجي لجزئية دكتور عكرمة في مسألة الحفريات التي تتم الآن تحت المسجد الأقصى.
نعم، نستطيع أن نقسم الحفريات إلى مجموعتين.
نعم،
هناك شبكة حفريات في البلدة القديمة المحاذية، هاي الحفريات للجدار الغربي للمسجد الأقصى اللي قريب من حائط البراق.
نعم،
وهاي الحفريات متوجهة باتجاه الجدار الغربي للأقصى. المجموعة الثانية هناك حفريات في بلدة سلوان تتجه إلى الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى، والمعروف أن بلدة سلوان مليئة بالآثار الإسلامية، بالإضافة إلى وصول هذه الحفريات إلى أسفل الأقصى. بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الحفريات هو تشقق عدد من العمارات الوقفية الأثرية التاريخية، وكذلك بيوت السكان المجاورين للمسجد الأقصى تهدم قسم منها. في سلوان نفس الموضوع، انهدم أرضية المدرسة للبنات أثناء الفصل الدراسي، وجدوا البنات نفسهم ساقطات في الحفر الكبيرة مع مقاعدهن، وجرح عدد كبير من البنات وحملوا إلى المستشفى. هذا يدل على وجود حفريات، وجود أنفاق، وما هو دليل على أن هذه الحفريات هي للهدم ولتخريب والعبث في الآثار الإسلامية.
نعم، هنا برضو يعني هو الخطر يتزايد يوما بعد يوم.
نعم،
في هذا الموضوع أنا عايز أركز برضو الشيخنا على مسألة أن القدس هي قضية المسلمين الأولى وليست قضية فلسطين وحدها.
نعم،
أليس كذلك؟
نعم، ما في شك، ما القدس تمثل القلب.
نعم،
وعلينا نحن أن نهتم بالقلب، فإذا ضاع القلب ضاعت بقية البلاد. والمباركة طبعا تشمل أرض فلسطين ككل، تشمل بلاد الشام، تشمل كل العالم الإسلامي أيضا، كما يقول العلماء يتوسعون في موضوع المباركة لتشمل كل قطر يسلم أهله تدخل المباركة فيها. وبالتالي موضوع الاهتمام بالقدس لا يعني إهمال فلسطين ككل، لا، إنما نحن يهمنا أن يكون القلب سليما.
طب تفسير حضرتك على جزئية برضو احنا سمعناها وقرأنا عنها، أن هناك من يطالب بمنع الأذان في القدس.
نعم، حصل أن أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي وهو ينتمي إلى حزب كديمة طالب بمنع الأذان، أذان الفجر على التحديد، من المسجد الأقصى ومن مساجد فلسطين. ووجدت هذه الأطروحة وهذا الاقتراح ضجة كبيرة، مما ألجأ هذا العضو في الكنيسة من سحب اقتراحه، فأغلق الملف. ونقول نحن أن الأذان في المسجد الأقصى له 15 قرنا.
نعم،
وكان أول من أذن الصحابي الجليل بلال بن رباح.
نعم،
رضي الله عنه، مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبلال نال شرفين، نال أنه أول من أذن بالكعبة المشرفة فتح مكة، وهو أول من أذن
في المسجد
الأقصى المبارك.
نعم،
وسيبقى صدى أذان بلال إلى يوم القيامة إن شاء الله.
طيب تمام، هنستقبل اتصال وهدخل مع حضرتك. في حضرتك موجود في القاهرة وحصلت يعني وحدثت هناك مقابلات عديدة، عايز حضرتك تقول لي ماذا تم بين حضرتك وبين لقاء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو جلال أهلا وسهلا. أهلا بيك.
إزي الشيخ أكرم؟
الحمد لله، بارك الله فيك أخي.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
وانتم بخير.
السلام تفضل.
اقول لك الله يبارك فيك، انا احب بس انوه لشيء، يعني الفلسطينيين عامة والمسجد الأقصى أوعي فيهم تظنوا أن المسلمين نسينكم، لكن أنا كفرد عادي إيه اللي ممكن أن نعمله على أساس أن أقوم بالصلاة في المسجد الأقصى؟ وشكرا.
شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ عبد الحميد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ مصطفى؟
أهلا وسهلا الله يكرمك.
ازي حضرتك؟
أهلا بيك اتفضل.
أهلا بالدكتور عكرمة.
الله يحفظك.
الله يبارك فيكم ويبارك في هذه القناة يا رب العالمين.
آمين يا رب.
هو إن شاء الله أنا بتكلم بخصوص الأخ اللي كان بيتكلم من السعودية واللي عقب عليه الأخ الثاني.
نعم.
هو الحمد لله رب العالمين العرب بخير كلهم، وفيهم من الدعاة وفيهم من كل الناس المحترمين كويس قوي.
نعم.
والدليل على ذلك وجود الدكتور عكرمة.
تمام.
موجود معنا في القناة إن شاء الله. نعم. وهو منور مصر ومنور كل الناس
ما شاء الله،
وربنا يبارك لنا فيهم، وهو فارس من فرسان المؤمنين.
نسأل الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يبارك في المسلمين الموجودين كلهم على وجه الأرض.
أمين يا رب. اللهم أمين.
ونسأل الله كذلك. شكرين يا
أستاذ. شكرا. شكرا أستاذ عبد الحميد. شكرا جزيلا. المقابلات كثيرة دكتور، ولكن أقول لي كده ما تم بين حضرتك وبين الشيخ لازر، ماذا تم؟
احنا نشكر يعني فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر على استقباله لنا. تحدثنا عن المعاناة التي تمر بها مدينة القدس، ثم تطرقنا الى قرار اسرائيلي بادراج جميع المؤسسات الموجودة في مصر وفي البلاد العربية والتي تقدم مساعدات لأهلنا في فلسطين، أدرجت هذه القائمة بأنها محظورة حتى الإغاثة الإسلامية.
نعم.
وحتى نقابة أطباء. فكلها اعتبرت محظورة، ولا يجوز لأي جمعية موجودة في فلسطين أن تتلقى تبرعات من هذه المؤسسات.
نعم.
وبمعنى آخر يريدون خنق أهل فلسطين ومنع أي خير يأتي إلى فلسطين من خلال هذه المؤسسات الرائدة الموجودة في مصر وفي قطر في البحرين في السعودية في السودان. فعرضنا هذه القائمة على فضيلة شيخ الأزهر، استهجن منها وقال نحن لا نلتزم بها وأن هذه التهمة مرفوضة وسنستمر في مساعدة إخواننا في فلسطين. نعم.
بس أنا يعني أنا حاسس إن الآن يعني بيتردد الشيخنا، إحنا الأمة مكفاها بيانات وكفاياها شجب وإدانة، يعني نريد حلول عملية على أرض الواقع. يعني حضرتك يعني إحنا حضرتك بدأت بجملة مهمة جدا، قلت إن إحنا مرور عام على 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 الحرب اللي كانت موجودة على على قطاع غزة ولم يحدث أي إعمار. طب فين بقى الوعود وفين الكلام السياسي وفين الكلام اللي من هنا وهناك ومن الدولة دي والدولة اللي هنا والدولة شرق وغرب ولا يحدث شيء؟
صح.
متى تتحرك الأمة؟
والسؤال أيضا لماذا ربط إعمار غزة بالخلاف الموج القائم بين جماعة حماس وفتح؟
نعم.
علينا نحن أن نباشر في الإعمار بغض النظر من يستقبلنا رأفة بهذا الشعب. فالتبرير بأنه هناك خلاف لذلك لا نستطيع أن نعمر غزة هذا تبرير غير مقبول. يعني
تبرير غير مقبول، ولكن برضو أنا عايز الأمور واضحة يا شيخنا، يعني ما يحدث في فلسطين حماس وفتح الخلافات الموجودة بينهما متى تنتهي؟ ما هو استحضرك كلام حضرتك وأن هناك أسباب كثيرة كثيرة جدا جدا هي اللي بتستدعي أن يبقى في خلاف بينهم. يبقى أنا بعتقد إليه هم ما بيعملوش لصالح فلسطين، ما بيعملوش لصالح المسجد الأقصى، ولكن يعملون لمصالح شخصية منافع دنيوية.
قلنا أخي الكريم،
نعم،
إذا أرادوا الإصلاح عليهم أن يبحثوا عن القواسم العامة المشتركة،
نعم،
بين الفريقين، قواسم مشتركة يتفق عليها أو هي أصلا موجودة. لذا تركز الجهود على مجابهة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير البلاد ومعالجة موضوع القدس والأقصى. أما القضايا الجانبية والقضايا الخلافية لا يمكن الاتفاق عليها، وكان الخطأ في طرحها، ولو استمعوا لوجهة نظرنا لما حصلت واستمرت هذه الخلافات أكثر وأكثر.
نعم.
فالجزئيات بحثها غير سليم. نأخذ مثال ما حصل في الجزائر، توحدت الجهود جميعا حتى طردوا الاستعمار الفرنسي. في الفيتنام كمثال آخر من غير العرب والمسلمين توحدوا إلى أن طردوا الاستعمار الأمريكي من الفيتنام.
نعم.
وهكذا لابد نحن أن ندرك بأن فلسطين فوق الجميع، فلسطين فوق الفصائل وفوق الأحزاب، وفلسطين هي لجميع العرب والمسلمين.
نعم.
وبالتالي لا يجوز لنا أن نقزم فلسطين لنربطها بهذين الفصيلين.
ربنا يكرمك، يعني هذه تكفي، هذه الجملة الأخيرة تكفي لنهاية هذا اللقاء. ربنا يكرمك شيخنا الجليل، حضرتك نورتنا وأسعدتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. في النهاية مشاهدينا الكرام، بعد هذا اللقاء اللي كان أسئلة متنوعة، أسئلة بتدور في أذهان الكثير من مشاهدينا الكرام في كل مكان، سواء في الشارع المصري أو في الشارع العربي والإسلامي والعالمي على وجه العموم، نحن نريد ونبين ونوضح للأمة من هنا من قناة الرحمة بأن إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين. ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس. القدس هي قضية المسلمين الأولى، بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين. فلسطين مشاهدينا الكرام، ونحن مع بعد مرور عام على اجتياح قطاع غزة بفلسطين، ماذا قدمنا؟ الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا للقضية الفلسطينية؟ ماذا قدمنا لشعب فلسطين؟ ماذا قدمنا لقطاع غزة؟ ماذا قدمنا للأمة الإسلامية وللإسلام في كل مكان؟ فلسطين الحبيبة تناديكم، القدس تناديكم اليوم للتأكيد بأنها عاصمة دولة فلسطين، ولتطبيق العدالة في أعدل قضايا الدنيا، قضية فلسطين وقضية شعب فلسطين وحقه في العودة إلى وطنه، وحق تقرير مصيره، وخروج الأسرى والمعتقلين، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. مشاهدين الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا ورئيس هيئة العلماء والدعاء وعضو المجمع وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. شكرا جزيلا.
العفو.
شكرا جزيلا. ربنا يكرمك أستاذنا الجليل. مشاهدينا الكرام، يعني دائما قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى معكم في قضايا الأمة، في إيقاظ همة الأمة من جديد، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والتوفيق. اللهم أمين، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، أحب أنوي لسؤال حلقة اليوم والمسابقة الأسبوعية لبرنامج مجلس الرحمة. إحنا اتأخرنا في مسألة إعلان اسم الفائز في الأسبوع، ولكن لظروف أحداث عاشوراء والأيام المفتوحة اللي كانت معقودة في قناة الرحمة السبت والثلاثاء، نقول النهاردة السؤال، نجدد السؤال وسيتم إعلان اسم الفائز بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. السؤال مشاهدينا الكرام كان هو آلة حادة تستخدمها النساء في المطابخ ذكرت في القرآن الكريم، فما هي؟ أذكر الصورة ورقم الآية لتربح بجائزة قدر 1000 جنيه مقدمة من الدكتور ياسر الجندي. مشاهدين الكرام، أيضا أنا بشكر حضراتكم على رد الفعل الجميل من خلال حلقة الثلاثاء صحيح مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي والحلقات الماضية، وكتير بيسأل على مسألة حقوق المنتقبات ومنعهن من دخول الامتحانات. أحب أنوه مشاهدين الكرام أن الحلقتين موجودين على موقع قناة الرحمة، من يريد الاطلاع والمشاهدة فعليه بمشاهدة برنامج مجلس الرحمة على قناة الرحمة الفضائية، على موقع قناة الرحمة الفضائية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول دائما مشاهدين الكرام، أحبكم في الله، كل التحية وتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.